الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن المنطق واجه مشكلة في كيفية إفادة الاستقراء الناقص لليقين، وذلك لأن المستقر في الاستقراء الناقص لم يلاحظ جميع الأفراد، فكيف انتقل من استقراء البعض إلى نتيجة كلية متيقنة، وما هو المبرر العلمي لهذه الطفرة؟ وقد أجاب علماء المنطق الصوري وحلوا هذه المشكلة من خلال الأسلوب الذي حصروا فيه جميع المعارف البشرية، وهو أسلوب التوالد الموضوعي. فقالوا أن الاستقراء الناقص يشتمل على قياس فيه صغرى، وهي تكرر اقتران زوال الصداع مثلا عند تناول الأسبرين، وكبرى هي أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا فضلا عن أن يكون أكثريا. وبضم هذه الكبرى إلى تلك الصغرى يحصل علم عند الإنسان بأنه في إحدى هذه الحالات التي اقترن فيها زوال الصداع مع تناول الأسبرين لا بد وأن يكون الأسبرين هو العلة، وإلا يلزم أن تكون الصدفة دائمية. فيحصل عندنا علم إجمالي بأن إحدى هذه الحالات التأثير فيها للإسبرين، وبذلك نصل إلى النتيجة وهي أن الإسبرين علة لزوال الصداع، فنعطي كلية وهي أن الإسبرين كل إسبرين علة لزوال الصداع، أو كل صداع يزول إذا تناولنا قرصا من الإسبرين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يقبل هذا الجواب كما بينا فيما سبق من علماء المنطق، وذلك لأن الكبرى التي ذكرها علماء المنطق في هذا القياس هي استقرائية في نفسها، فلو كان الاستقراء يفيد اليقين لهذه الكبرى فعلينا أن ننقل الكلام إلى هذه الكبرى ونقول كيف أفاد الاستقراء المنتج لها اليقين. فإذا قيل لأن الاستقراء هو في نفسه يستبطن قياس كبراه، الاتفاق لا يكون دائمي ولا يكون أكثري، سوف ننقل الكلام إلى كبرى هذا القياس الجديد، هي أيضا استقرائية حاصلة بالاستقراء، فكيف أفاد استقراءها الناقص لليقين؟ وهكذا يلزم التسلسل. أما لماذا هذه الكبرى استقرائية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده بحث طويل في الأسس المنطقية للاستقراء، ذكر 7 أدلة لكي يثبت من خلالها أن كبرى الصدفة لا تكون دائمية أو أكثرية، استقرائية وليست بديهية أو قياسية. وقلنا الدخول في هذا البحث يخرجنا عن الغرض الذي من أجله وضعت هذه المباحث. من هنا السيد رحمة الله تعالى عليه قال: حيث أن الحل الذي ذكره علماء المنطقة ليس صحيحا في نفسه.
وين نرجع؟
نحن الآن فقط نعيد.
وين نرجع؟
إن شاء الله نحن الآن فقط نذكر بما سبق. إن شاء الله إن شاء الله. نحن ذكرنا يا شيخ يوسف، قلنا في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء قلنا. سيد الشهيد يقول: حيث أن الجواب الذي ذكره علماء المنطق في نفسه غير تام، فنحن بحاجة إلى جواب آخر، فإنه وجدانا الاستقراء الناقص يفيد اليقين، ونحن بحاجة إلى تبرير حصول هذا اليقين. التبرير الذي ذكره علماء المنطق غير تام، نحن هدمناه، فلا بد من بناء جواب آخر، وإلا لا تنحل المشكلة. المشكلة لا تنحل بالهدم، وإنما تنحل بالبناء. من هنا أراد السيد رحمة الله تعالى عليه أن يعالج هذه المشكلة، وكانت نتيجة محاولة السيد رحمة الله تعالى عليه ظهور المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. وقلنا بالأمس المذهب الذاتي يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة الموضوعية للمذهب الذاتي، وهي مرحلة حساب الاحتمالات. إذا واجهنا تقارن زوال الصداع بعد تناول قرص الإسبرين، فإننا في كل حالة من هذه الحالات نحتمل أن يكون التأثير للإسبرين، وأيضا نحتمل أن يكون التأثير لغير الإسبرين لعلة اقترنت بالإسبرين ولكننا لم نلتفت إليها. في الحالة الأولى الاحتمال متساوي، احتمال أن يكون العلة الإسبرين نصف 50%، احتمال أن تكون العلة أمر آخر 50%، ولكن إذا كررنا العملية يضعف احتمال وجود علة أخرى، ويبقى احتمال أن يكون التأثير للإسبرين، إلى أن نصل بحسب قواعد حساب الاحتمالات إلى نسبة عالية جدا لاحتمال، أو قيمة عالية جدا لاحتمال أن يكون التأثير للإسبرين، وفي المقابل يكون احتمال وجود علة أخرى اقترنت بالإسبرين ضعيف جدا، وهذا يجعل الإنسان يصل إلى حالة الإطمئنان، حالة قريبة من العلم والقطع بأن الإسبرين هو العلة. ثم بعد ذلك تنتهي المرحلة الأولى، وهي المرحلة الموضوعية التي تبتني على قواعد موضوعية واقعية، وهي قواعد حساب الاحتمالات. وتبدأ المرحلة الثانية التي عبر عنها بالمرحلة الذاتية في المذهب الذاتي. المرحلة الذاتية هي المرحلة التي يقوم فيها الإنسان بحسب خلقته بإلغاء نسبة الاحتمال الضعيفة، لكي يتحول من مطمئن بثبوت علية الإسبرين لزوال الصداع إلى جازم، إلى قاطع. في هذه المرحلة الذاتية يقول السيد الشهيد: الإنسان خلق وركب وجعل بكيفية خاصة، وهو أنه لا يحتفظ بالقيم الاحتمالية الضعيفة. لأنه خلق بهذه الكيفية، فبمجرد أن يعلم بأن نسبة احتمال وجود علة أخرى غير إسبرين ضعيفة بمجرد أن يعلم بهذا سوف ماذا؟ سوف يقطع بأن الإسبرين هو العلة، لا لوجود علاقة واقعية حقيقية في الخارج بقطع النظر عن ذات العالم، بين كون احتمال أن تكون العلة غير الإسبرين ضعيفا وبين القطع بعليات الإسبرين. هذا ارتباط، أنه يمكن أن يتقارن شيئان ألف مرة بل مليون مرة ولا تكون بينهما ماذا؟ علية. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن من الناحية العقلية أن نقول بوجود تقارن بين حالتين من دون أن تكون بينهما علية. نحن لم نرتكب أي محذورا كمحذور التناقض أو التضاد أو الدور أو التسلسل ونحو ذلك. من الناحية العقلية لا يوجد أي ارتباط بين ضعف احتمال وجود علة أخرى غير الإسبرين وبين ماذا؟ كون الإسبرين هو العلة. إذن هذا الترابط ما هو موطنه إذا لم يكن الواقع، إذا لم يكن الخارج؟ يقول موطنه ذات العالم، موطنه نفس الإنسان الذي أدرك ضعف احتمال وجود علة أخرى. فإن هذا الإنسان خلق وجعل بكيفية لا يحتفظ بالقيم الاحتمالية الضعيفة، ولهذا هو ينتقل من الاطمئنان المتاخم لليقين إلى اليقين. من هنا يقول السيد الشهيد يحصل عندنا قطعا في الاستقراء الناقص. نحن إذا سلطنا النار على 1000 حديدة ورأينا أن الحديد يتمدد بتسليط النار عليه، سوف يقوى عندنا احتمال أن تكون النار هي العلة، ويضعف احتمال اتفاق علة أخرى، لأن فرض احتمال فرض وجود علة أخرى غير النار يفرض صدف متعددة، 1000 صدفة إذا كنا استقرأنا 1000 حديدة، 1,000,000 صدفة إذا كنا استقرأنا 1,000,000 حديد، وأن تجتمع هذه الصدف بعيد جدا في منطق حساب الاحتمالات، إلى حد يقوم الذنب بإلغاء ماذا؟ احتمال اجتماعي، فيقطع بأن المؤثر في تمدد الحديد هو حرارة النار. طبعا السيد الشهيد يقول في الاستقراء حتى يحصل لدينا اليقين من خلال هاتين المرحلتين، المرحلة الموضوعية للنذب الذاتي والمرحلة الذاتية، لا بد وأن نسلم بمصادرات 3. المصادرة الأولى هي استحالة اجتماع النقيضين، لأنه لو قلنا بجواز اجتماع النقيضين بعد يلزم أن لا يستقيم حجر على حجر، طبعا من حجارة المعرفة. والمصادرة الثانية لا بد وأن نقبل بالقواعد الرياضية الخاصة التي ذكرت في حساب الاحتمالات، والتي منها مثلا إذا كان تبرير الظواهر يستدعي افتراض صدف متعددة فإن قيمة احتمال اجتماع تلك الظواهر لاجتماع تلك الصدف تكون ناتج ضرب الكسور، والذي هو يقوم بإعطاء رقم ماذا؟ ضعيف جدا. لابد وأن نسلم بمصادرات الاحتمال الرياضي والتي منها هذه ماذا؟ المصادر، هذه القاعدة. والمصادرة الثالثة التي لابد وأن نسلم بها هي عدم وجود استحالة لثبوت أصل مبدأ السببية ومبدأ العلية. أما إذا قلنا باستحالة أن يكون شيء علة لشيء آخر، هل يمكن إذا اقترن التمدد بالحرارة أن يحصل عندنا علم بعلية الحرارة للتمدد ما دمنا نعتقد باستحالة أن يكون شيء علة لشيء آخر؟ لا يمكن. فلابد أن ننطلق لا من إثبات أصل العلية، لا نحتاج إلى إثبات أصل العلية، خلافا لما قلنا أن السيد الشهيد كان يبني عليه في فلسفتنا ويبني عليه الفلاسفة من أن كل تفكير يعتمد على ثبوت أصل العلية. يقول السيد الشهيد نحن لا نحتاج إلى إثبات ماذا؟ أصل العلية، ولكن يكفي أن يثبت عندنا عدم استحالة هذا الأصل، لأنه لو ثبتت استحالة تأثير موجود في موجود آخر لا يمكن أن نصل بحساب الاحتمالات إلى علية الإسبرين لزوال الصداع أو علية مثلا حرارة النار للتمدد، لأننا نقول باستحالة ماذا؟ أصل العلية. خب هذا الذي ذكرناه وخلاصة بل خلاصة الخلاصة بل خلاصة 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 الخلاصة لما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقرار، وهو تقريبا نهاية حديثنا في المقام الأول. قلنا الكلام في معرفة الله الحصولية الحاصلة بالدليل العلمي في مقامين. المقام الأول نبين فيها أصل كيفية حصول اليقين بالاستقرار، أو كيفية إفادة الأسلوب العلمي المتبع في العلوم الإنسانية لليقين. إلى هنا تقريبا نحن ذكرنا خلاصة 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 الخلاصة. إذا أردتم متابعة هذا البحث أكثر، فعندكم كتاب الأسس المنطقي للاستقراء لنفس صاحب النظرية سيد الشهيد، وكتاب محمد يحيى أحد الباحثين العراقيين، عنده كتاب أيضا في دراسة نظرية السيد الشهيد، وهو لعله من أفضل الكتب التي كتبت في هذا المجال بعد كتاب الأسس المنطقي للاستقراء. وعندكم أيضا محاضرات للسيد الشهيد كتبها السيد عبد الغني الأردبيلي. سيد الشهيد عنده تقريبا 15 محاضرة ألقاها في شهر رمضان، تعتبر هي البذرة والنواة الأولى لنظريته رحمة الله تعالى عليه، كتبها السيد عبد الغني الأردبيلي رحمة الله عليه، وهي موجودة في مجلة المنهاج، يمكن أن تراجع ويؤخذ منها أصل نظرية سيد الشهيد. وأيضا عندكم كتاب المنطق الذاتي لسيد كمال الحيدري، فهو كتاب نافع في هذا المجال. وأيضا كتابات السيد عمار أبو رغيف. سيد عمار أبو رغيف هو من تلامذة السيد الشهيد الذين اهتموا بأخذ مطالبه العقلية. هناك تلاميذ أخذوا منه المطالب الأصولية والفقهية، وهناك تلاميذ أخذوا منه المطالب العقلية. الذين أخذوا منه المطالب العقلية واهتموا بمطالبه العقلية سيد عمار أبو رغيف. هذه مصادر يمكن أن يرجع إليها. السيد الشهيد يقول هذه النظرية التي بيناها هي النظرية التي ننتهي إليها ونرى أنها هي القادرة على تفسير أغلب المعارف البشرية. ولهذا السيد الشهيد عنده عبارة في كتاب سيد محمود الهاشمي في الجزء الرابع صفحة 134 يقول: وهذا هو الذي يدخل فيه، يعني هذا المذهب الذي ارتأيناه يدخل فيه أكثر معارفنا، حيث تندرج فيه جميع المعارف المستمدة من التجربة والاستقراء، فإن حساب الاحتمالات لا توجب اليقين مهما امتدت، وإنما ينشأ اليقين نتيجة ضعف الاحتمال. حساب الاحتمال يعني في المرحلة الموضوعية للمذهب الذاتي نحن لا نصل إلى درجة اليقين، يبقى عندنا ماذا؟ احتمال ولو واحد على 70,000,000,000,000، يبقى هذا الاحتمال موجود، ولكن في المرحلة الذاتية يتحول هذا الاحتمال إلى العدم، ويحصل للإنسان حينئذ ماذا؟ يقين، نتيجة ضعف الاحتمال إلى حد كبير، حيث تتحول الظنون في نهاية المطاف إلى يقين وجزم بقانون ذاتي لا موضوعي ضمن مصادرات معينة مشروحة في أسس الدليل الاستقرائي. هذا هو تمام الكلام في المقام الأول. الكلام الآن يبدأ في المقام الثاني. في المقام الثاني نريد أن نطبق هذا المنهج وهو الدليل الاستقرائي لإثبات معرفة الله تبارك وتعالى. فقلنا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اهتم بهذا المقام في كتابه المرسل والرسول والرسالة. في هذا الكتاب الذي جعله مقدمة في أصول الدين على كتاب الفتاوى الواضحة، طبق مذهبه الذي انتهى إليه في الأسس المنطقي للاستقراء على معرفة الله تبارك وتعالى. وقد بيّن السيد الشهيد أن الدليل الاستقرائي في أي مسألة بما فيها مسألة إثبات وجود الله تبارك وتعالى يمر بخطوات خمس. ثم ذكر مثالا طبق فيه هذه الخطوات الخمس، ثم بعد ذلك طبق هذه الخطوات الخمس على معرفة الله تبارك وتعالى. من هنا سوف يكون كلامنا في هذا المقام في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نذكر هذه الخطوات الخمس التي يسير فيها الباحث في الدليل الاستقرار، وفي المرحلة الثانية نذكر المثال الذي بيّنه سيد الشهيد وطبق عليه هذه الخطوات الخمس، وفي المرحلة الثالثة نطبق هذه الخطوات الخمس على معرفة الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى فيقول السيد الشهيد: في أي دليل استقرار يقوم الإنسان بخطوات خمس؟ الخطوة الأولى هو أنه يواجه مجموعة من الظواهر. مثلا يلاحظ أنه كلما سلط النار على الحديد تمدد الحديد، فعنده مجموعة من الظواهر، لنفرض 1000 ظاهرة، 1000 ظاهرة تمدد الحديد. ففي الخطوة الأولى يواجه هذه الظواهر المتعددة. في الخطوة الثانية يحاول أن يفسر هذه الظواهر، ما هو منشأ هذه الظواهر، فيظفر بفرضية قابلة لتفسير جميع هذه الظواهر. ما هي تلك الفرضية في هذا المثال؟ أن تكون النار هي العلة بالتمدد. إذا قلنا النار هي العلة ظفرنا على فرضية قابلة لتفسير جميع هذه الظواهر. ثم ينتقل الإنسان إلى الخطوة الثالثة، وهي الخطوة التي يقول فيها: لو فرضنا أن النار ليست هي العلة لتمدد الحديد، لو فرضنا أن الفرضية التي ظفرنا بها في الخطوة الثانية والقابلة لتفسير جميع هذه الظواهر غير صحيحة، ما هي نسبة، ما هي قيمة احتمال اجتماع جميع هذه الظواهر؟ لو قلنا أن النار ليست هي العلة لتمدد الحديد، ما هي قيمة احتمال أن تجتمع هذه الظواهر، تمدد الحديد في 1000 مورد، ما هي نسبة حدوث هذه الظواهر؟ يقول السيد الشهيد هنا: سوف نجد أن نسبة اقتران واجتماع هذه الظواهر ضعيفة جدا بحساب الاحتمال، لأننا نفترض وجود عوامل أخرى متعددة، صدف اقتضت ماذا؟ مع اختلاف الظروف أن تجتمع علة أخرى في 1000 ماذا؟ في 1000 مورد مقارن للحديد، ونتيجة قيمة احتمال اجتماع جميع هذه الظواهر تعتمد على الضرب كما أشرنا فيما سبق، والضرب يعطينا قيمة احتمالية ماذا؟ ضعيفة جدا. ثم ننتقل حينئذ إلى المرحلة أو الخطوة الرابعة، وهي أنه سوف يقوى عندنا الظن، لأنه سوف يقوى الاحتمال ويقوى بالنتيجة الظن إلى أن يتحول إلى اطمئنان بصحة فرضية أن تكون النار هي العلم، لأن احتمال اجتماع الظواهر على تقدير كون النار ليست علة ضعيف ماذا؟ جدا. هذا يقوي أن تكون ماذا؟ النار هي العلة. بهذا نكون انتهينا من المرحلة الأولى من المرحلتين اللتين ماذا بيناهما فيما سبق، المرحلة سميناها بالمرحلة الموضوعية، مرحلة حساب الاحتمالات. هنا في المرحلة الرابعة وصلنا إلى نسبة احتمالية، إلى قيمة احتمالية قوية لأن تكون العلة هي النار، وإلى نسبة وإلى قيمة احتمالية ضعيفة جدا أن تكون العلة ماذا؟ شيء آخر غير النار. ندخل حينئذ في الخطوة الخامسة، وهي المرحلة الذاتية للمذهب الذاتي. الإنسان إذا وجد أن احتمال أن تكون العلة هي النار قوي جدا، واحتمال أن تكون هنالك علة أخرى ضعيف جدا سوف يقوم بإلغاء هذا الاحتمال، فيحصل عندنا اليقين والقطع بأن العلة هي. هذه هي الخطوات الخمس التي يمر بها كل باحث في الدليل الاستقرائي. المرحلة الثانية في المثال الذي ذكره السيد الشهيد كتمهيد وطبق عليه هذه المقدمات الخمس، هذه الخطوات الخمس. السيد الشهيد يقول لو جاءتك رسالة من شخص ورأيت أنه مكتوب على هذه الرسالة من أخيك فلان، ثم فتحت الرسالة ورأيت أنها كتبت بنفس الخط الذي يكتب به أخوك، ثم وجدت فيها نفس الأخطاء النحوية واللغة والإملائية التي عادة ماذا يخطأ فيها أخوك، ثم وجدت أيضا فيها نفس الأفكار والمعتقدات والنصائح التي ماذا يعتقد بها أخوك ودائما ينصحك بها، ثم انبعثت من هذه الرسالة نفس ريحة العطر الذي ماذا يستعمله عادة أخوك، هنا يقول السيد الشهيد سوف تواجه مجموعة من الظواهر، نفس الخط مكتوب، نفس الاسم، نفس الأخطاء، نفس المعتقدات، نفس العطر، بل نفس لون الخط، عادة ما يكتب بالخط الأخضر مثلا، هم الرسالة مكتوبة ماذا بالخط الأخضر. سوف تواجه مجموعة من الظواهر، هذه الخطوة الأولى. ثم تنتقل إلى الخطوة الثانية، تحاول أن تجد تفسيرا لاجتماع هذه الظواهر. هناك فرضية قابلة أن تصحح اجتماع جميع هذه الظواهر، وهي أن تكون الرسالة فعلا من أخيك. تنتقل إلى الخطوة الثالثة، لو قلنا أن هذه الرسالة ليست من أخيك، ما هي قيمة احتمال اجتماع كل هذه الظواهر؟ أن يوجد شخص عنده نفس الاسم ويكتب بنفس الطريقة وبنفس اللغة ويقع في نفس الأخطاء ويحمل نفس المعتقدات وأيضا نفس الوصايا ونفس العطر، ما هي قيمة احتمالية أن يتفق صدفة وجود شخص جامع لكل هذه الظواهر؟ احتمالي يسوي قيمة هذا الاحتمال ضعيف ماذا؟ جدا جدا جدا. ننتقل إلى النقطة، إلى الخطوة الرابعة، وهو أن الفرضية التي سوف يحصل عندنا اطمئنان بصحتها أن تكون الرسالة من الأخ. ثم ننتقل إلى المرحلة الخامسة، وهي المرحلة التي تقول حيث أن احتمال وجود هذه الظواهر على تقدير كون الرسالة ليس من أخيك ضعيف جدا، فإن الذهن ماذا لن يحتفظ بهذه القيمة الاحتمالية، وسوف يحصل عندك القاطع واليقين بأن هذه الرسالة من أخيك. طبعا إذا تدبرنا في هذا المثال نجد أنه كثير من قطوعنا التي نعيشها في حياتنا اليومية هي نتاج هذه الخطوات ماذا الخمس، ولكننا نعتقد أنها مقدمات حاصلة بالبرهان والدليل، مع أننا لو دققنا نجد أننا نتحصل في على اليقين بهذه الخطوات الخمس. هذا هو المثال الذي ذكره السيد الشهيد وطبق عليه هذه الخطوات الخمس. المرحلة الثالثة تطبيق هذه الخطوات الخمس في معرفة الله تبارك وتعالى. السيد الشهيد يقول نحن إذا لاحظنا الكون نجد هناك مجموعة من الظواهر، فذكر رحمة الله تعالى عليه من ضمن تلك الظواهر مثلا وضع الكواكب وحركة الكواكب، المسافات مثلا وكيفية الحركات، مقدار ما يصل إلى الأرض من شعاع الشمس، تركيبة الأرض وتكوينها، نسبة ما في الهواء من عناصر، نسبة الأكسجين الهيدروجين. نحن الآن نختصر لأننا طولنا كثيرا، السيد ذكر تفاصيل ونحن ذكرنا عناوين حتى نختصر. التبادل الوظيفي بين الكائنات، مثل التبادل الموجود بين النبات مثلا وبين الحيوانات في عملية الشهيق والزفير، إدخال الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون والعكس بالنسبة إلى النبات مثلا. غرائز الحيوان المختلفة. يقول نجد هناك مجموعة من الظواهر كلها تصب في انسجام الوضع المعيشي للإنسان على هذا الكوكب. الشيخ السبحاني في كتاب الإلهيات ذكر تفاصيل غير التفاصيل التي ذكرها السيد الشهيد في كتاب المرسل والرسول والرسالة. السيد كاظم الحائر حفظه الله في أصول الدين جمع ما ذكره السيد رحمة الله تعالى عليه والشيخ السبحاني حفظه الله، ولعله زاد. ومراجعة كتاب أصول الدين نافع في هذه المسألة. الإنسان كلما ذكر ظواهر منسجمة أكثر كلما كانت قيمة أو كلما كانت سرعة إفادة الاستقراء لليقين بوجود الله تبارك وتعالى أسرع. خب هذا في مقام إثبات وجود الله لمن يشوف، أو في مقام تثبيت عقيدة الناس إذا كنت خطيبا ليس لك يعني. على كل حال خب، فإذا نحن في أول الأمر نواجه مجموعة من
هذه الخطوة الأولى.
في الخطوة الثانية نحاول أن نفسر هذه الظواهر. يقول السيد الشهيد هنالك فرضية معقولة نافعة أن تفسر كل هذه الظواهر، وهي أن نقول هنالك فاعل عالم لديه قصد حكيم هو الذي أوجد هذه الظواهر وجعلها متناسقة بهذه الكيفية الدقيقة التي يعجز الذهن البشري عن الإحاطة بجميع أسرارها. هذه الفرضية قابلة أن تفسر جميع هذه الظواهر. انتهينا من الخطوة الثانية، ننتقل إلى الخطوة الثالثة. لو فرضنا أن هذه الفرضية القابلة للتفسير وهي وجود فاعل عالم حكيم غير صحيحة، كم هي قيمة احتمال اجتماع هذه الظواهر؟ لو قلنا كما يقول الماديون هنالك مادة عمياء صماء لا شعور لها مرت بتغيرات، سبحان الله هذه التغيرات صدفة هكذا اتفق أن توجد هذا النظام الكوني الدقيق المتروك من دون وجود قصد ومن دون وجود شعور وإدراك وعلم مسبق. لو فرضنا هذه هي النظرية الموجودة عندنا وأبطلنا فرضا النظرية الفرضية الأولى، ما هي قيمة احتمال أن تجتمع هذه الظواهر؟ من الواضح أن النسبة سوف تكون ماذا؟ ضعيفة جدا، أضعف من احتمال أن تكون ماذا؟ الرسالة في المثال السابق من ماذا؟ من غير أهلك. بل كما يقول بعض الباحثين يقول قيمة الاحتمال سوف تكون ضعيفة أضعف من أن من نسبة احتمال أن تكون موسوعة من 1000 مجلد في جميع علوم البشر في الطب والكيمياء، ودقيقة جدا حصلت بسبب ضرب أعمى على آلة كاتبة. أعمى جلس على آلة كاتبة الشيخ علي وأخذ يضرب على كل يوم يجي يقعد ساعتين، وسبحان الله صدفة ضرب الباء قبل السين في بسم ثم الميم صدفة هكذا، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الضربات من دون أن يخطئ. ثم ماذا؟ ضرب مقدمة وبدأ في بيان منهجيته في هذه الموسوعة إلى آخر الموسوعة بالفهرس، وكل موضوع ذكر له صفحة وبدأه أعمى هكذا من دون قصد من دون نسبة احتمال أن تصدر مثل هذه الموسوعة من هذا الأعمى. بحساب الاحتمالات كم؟ 1 على 1000 أرتلريون ما أدري هذا كم. أصلاً الإنسان مجرد أن يتصور يقطع بكتب هذه
الموسوعة.
خب هذا الكون بإتقانه لا شك ولا شبهة عند جميع علماء الطبيعة أدق وأحكم من هذه 1000 موسوعة. فكيف لا نقبل أن يكون الأعمى بضربه العشوائي سبب لإنتاج تلك الموسوعة، ونقبل أن تكون المادة الصماء العمياء الفاقدة للإدراك والشعور سبب لإيجاد هذه الظواهر الكونية الدقيقة؟
هذا مثل ما يقول أينشتاين، يقول أن أرفض أن تكون ساعتها دقيقة في صنعها، قد وجدت بلا موجب، فكيف هذا الكون؟
أحسنت،
لم نجد في اختيار.
أحسنت، هذه العبارة تتلاءم مع نفي الصدفة المطلقة، وهو وجود فعل بلا فاعل، ونحن الآن بحسب الدقة كلامنا في نفي ماذا؟ الصدفة النسبية، وهي تقارن حالات ووجود ظواهر بدون قصد وإرادة. على كل حال الآن احنا وصلنا إلى أي خطوة؟
وصلنا إلى
الخطوة الثالثة، وهو أنه لو قلنا هذه الفرضية غير صحيحة، وجود فاعل لديه علم وحكمة، سوف يكون احتمال اجتماع هذه الظواهر ضعيف جدا. حين ندخل في الخطوة الرابعة، وهو أن هذه الظواهر دليل على وجود فاعل لديه إدراك وشعور وحكمة. هذه الظواهر دلائل القصد كما يقول سيد كاظم حفظه الله، ويكون احتمال وجود فاعل لديه قصد قوي جدا. ثم ننتقل إلى المرحلة أو الخطوة الخامسة، وهي الخطوة المرتبطة بالمرحلة الذاتية من المذهب الذاتي. الذهن البشري إذا وجد أن احتمال صدور هذه الظواهر من المادة الفاقدة للشعور ضعيف جدا جدا جدا، يصل إلى كذا على كذا، واحد على مثلا 100,000 صفر، حينئذ سوف يقوم بإلغاء هذا الاحتمال، ويحصل لديه القطع بوجود فاعل مدرك شاعر وهو الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.